أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عود الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء الأيام بالخير والبركة والعزة والسعادة واليمن والرفاهية والنصر والتمكين. اللهم آمين. أستأنف حديثي مع حضراتكم في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، حيث الجزء الثاني منها في بيان الصواب من الخطأ حول الأفكار التي خالفت المنهج الصحيح. إذ سبق الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة حول ركائز الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قدر. ومن خلال هذه الركائز الست تعرفنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم رحنا ننظر في مسائل في العقيدة لنفرق بين حق وباطل وبين هدى وضلال. ووقفنا مع مقدمات في قضايا الإيمان والكفر والشرك، وأن الكفر ينقسم إلى أقسام، وأن الشرك ينقسم إلى أقسام، وما يرادف هذا من ظلم أو فسق أو جاهلية أو جهل أو نفاق أو ضلال. كذا رأينا في مصطلحات القرآن الكريم أن كلمة المعصية والسيئة والذنب والخطيئة والإثم لها إطلاقات وليست بمعنى واحد، فمنها ما يكون بمعنى الشرك، منها ما يكون بمعنى الشرك وما دونه، ومنها ما يكون بمعنى ما دون الشرك. وضربنا لذلك أمثلة في آخر المحاضرات الخمس من بعد التسعين، وهذه محاضرتنا 96 إن شاء الله تعالى. نواصل بها المسيرة في تصحيح المسار في قضايا العقيدة التي اختلف عليها أو التي ضل فيها نفر ممن يحسبون على الصحوة الإسلامية. وقد بدأت الكلام ببيان المصطلحات ووضع النقاط على الحروف، ويبقى الرد على المناهج الضالة التي نهت إلى إفراط متمثلة في فكر الخوارج والتكفير، أو مالت إلى تفريط متمثلة في فكر الشيعة والمتطوفة. وفكر الخوارج كما علمته في محاضرة من المحاضرات تبلور ليصبح فكرا تكفيريا على نطاق واسع، وعرف في العصر الحديث باسم فكر التكفير. وقد علمت في المحاضرات الأخيرة السابقة لماذا نشأ فكر التكفير، ومتى نشأ، وأين نشأ، وعلمنا أسباب نشأته، سواء فيما ارتبط بأمور خارجية عن الشباب أو بأمور داخلية فيه. وذكرنا من الأمور الخارجية ما حدث لهم في السجون والمعتقلات في محنة 65 مع الإخوان المسلمين، وذكرنا أمورا تتصل بهم كعدم فهمهم الفهم الصحيح لقضايا العلم، وعدم أخذهم العلم من شيوخه وتلقيهم العلم من الصحف وبحثهم عن المتشابهات والجزئيات وتركهم للكليات والمحكمات، وعدم التفرقة بين الثوابت والمرن، وعدم التفرقة بين الكليات والجزئيات، إلى آخر ما ذكرناه من أسباب ظهور فكر التكفير في العصر الحديث في من سموا أنفسهم بجماعة المسلمين، ولكن الاسم انحصر فيه. أما المشهور عنهم فهم جماعة التكفير والهجرة، وهو الاسم الأليق بهم، لأنهم من حيث التكفير يوزعون الكفر جزافا على الناس، ويعممون أمر التكفير حتى ينسحب على كل المسلمين، فلم ينجوا من الكفر ولا من التكفير إلا هم. وأما كلمة الهجرة فلافتراضهم الهجرة من المجتمعات الجاهلية، فلما أيقنوا أن كل المجتمعات الجاهلية أوجبوها إلى الكهوف والجبال والصحراء والبوادي. نعم، لقد توسعوا في أمر التكفير لقضايا عندهم أو لمبادئ أرسوها في فكرهم. هذه المبادئ وصلت بهم يوما ما أن التكفير لم ينحصر في غيرهم، بل تعداه إلى ذواتهم هم، لا ليكفر بعضهم بعضا، وإنما ليكفر الإنسان نفسه حسب المنهج الذي وضعه. كيف؟ من خلال منهج فيه الحد الأدنى للإسلام، كل فرائض الإسلام، فيه الإصرار على المعصية كفر، فيه أن الحاكمية لغير الله كفر، وأن من تحاكم إلى الطاغوت أو رضي بحكمه أو سكت عن ذلك فكل ذلك كفر، وأن الإنسان لا يعذر بجهله كما لا يعذر بخطئه في تأويله، ولا يعذر بالإكراه، وأنه يجب عليه لزوم الجماعة المسلمة متى وجدت وإن كانت فردا أو أفرادا معدودين، ولزمته بيعة في عنق كما وجبت عليه الهجرة واعتزال المجتمعات الجاهلية بتحريم التعليم في معابدها الجاهلية والصلاة في مساجدها التي هي مساجد الضرار إلى آخر هذا المنهج، والذي فيه أخذ بالمرحلية في فترة الاستضعاف والانتقال من مرحلة ملكية إلى مدنية مع التمكين. هذه عناوين لمنهج آمنت به فرقة التكفير والهجرة. أمام هذا الفكر حكموا على مجموع الناس بالكفر. لماذا؟ لأنه من الناس من لم يصل إلى الحد الأدنى للإسلام، ومنهم من تحاكم إلى الطاغوت أو رضي بحكمه أو سكت عنه، ومنهم من عصى أو أصر على معصية، ومنهم من وقع في شركيات بجهل، ومنهم من أخذ برخصة الإكراه أمام اضطرار أو أمام ضرورة واعتقاد فقال قولا كفريا أو نحو هذا ولا عذر له بالإكراه عنده، أو أنه لم يقع في شيء من هذا بتة لكنه لم يعتزل المجتمعات الجاهلية، أو أنه اعتزلها لكنه لم يبايع جماعة المسلمين وإمامهم. إذا لن يسلم إنسان في الدنيا من الحكم عليه بالكفر، لأنه إن نجا من واحدة يقع في الأخرى. يعني هو إن نجا في مسألة الحد الأدنى للإسلام ونقض كل الإسلام لن يصر على معصية قضية الحاكمية مية مية، لا يعني هو غير جاهل، لم يقع تحت رأية الإكرام، لم يتأول خطأ، لكن مثلا لم يبايع جماعة المسلمين متمثلة في شكر مصطفى يومها والأتباع الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين، أو كان في تعليم ولم يترك تعليمه، أو لم يؤمن بالمرحلية الاستضعاف حتى يأتي زمن التمكين. فأمام هذا المنهج والاقتناع به اقتنعوا بكفر المجتمعات كلها. طيب هذه يعني مسلم بها أو غير مستغرب، غير مستغربة بالنسبة له وبالنسبة لنا، يعني يقول لك إذا عرف السبب بطل العجب. فإذا وجدت إنسانا يكفره وهو على هذا المنهج خلاص، ما هو في مرة وأنا طالب في الكلية وجاء واحد من فكر التكفير يريد أن يبث فكره هذا في أوساط الشباب، طلب في المدينة الجامعية، أخ مسلم استقبله أكرم ضيافته، جاء وقت الفجر مش نصلي الفجر، قال له لا صلينا، صلينا الفجر وبعدين عدنا، فالأخ يقول لي ده عندي ضيف حاله كذا وكذا، أخ مسلم وفاهم ويتكلم بعلم ما شاء الله، بس لما جاء وقت الفجر ما رضيش يطلع يصلي معانا، رحنا له انت يعني ما صليتش الفجر معانا ليه؟ قال ايه شروط الامامه؟ الاسلام والذكوره والحريه والبلوغ قال انا بختلف معكم في الشرط الاول. خلاص وضحت المساله، ما انت بتقول اول شرط الاسلام بعدين بتكمل بقى عمليه البلوغ ولا العقل ولا الحريه ولا قال لك أنا بختلف معك بالشرط الأول. وضحت المسألة، عرف السبب بطل العجب. أعود إلى القضية، لما تم تكفير من سواهم قلنا أمر معروف سببه، لكن المسألة وصلت لحد أنه يكفر بعضهم بعضا. يعني هم مثلا كانوا حوالي 20 في البداية، مثلا اختلف بعضهم مع بعض وصار كل واحد منهم يمثل فكرا ويمثل فرقة ويكفر الآخرين، لغاية لما التقينا بواحد كان اسمه عبد القادر، كان لي مقولة ما تتنسيش، يقول فيها كل العالم كافر إلا عبد القادر، كل العالم كافر إلا عبد القادر، يعني نفسه. طيب ده مش كده بس، الشخص اللي اختلف معانا في شرط صلاة الفجر أنا بختلف معك في الشرط الأول، أنا كان عندي دراية بالمنهج، مسألة الإصرار على المعصية ومسألة كذا وكذا، فأنا وجدت لابس بنطلون جيني وحالق اللحية، ده حكم المنهج اسمه إصرار على معصية، والإصرار على المعصية عندهم كفر. فبقول له طيب سيعني بتكفرني، طب ايه رايك في اللي انت بتعمله ده؟ انت حلقت اللي حلق اللحيه المعصيه، ولما تحلقها كل يوم الاصرار على المعصيه، ولبس البنطلون الجنسي في منهجكم ايه؟ التشبه بالكفار، وده يبقى ايه؟ قال يبقى كفر. يعني انت البعيد تبقى ايه؟ قال كافر. كافر امتى؟ قال ايوه، بس ده اسمه كفر مؤقت، اسمه كفر مؤقت. الله، طب وليه؟ قال انا وقعت فيما يخالف المنهج، بس لاني في فتره الاستضعاف، فالغايه لما يبقى في تمكين فده يبقى كفر مؤقت. انا عاوز اصل بيك الى انه شوف الكفر او الكلام او الغلو، ما وقفش عند حد انه كفر الناس، لا، انه يكفر بعضهم بعضا، لا، ده وصل لحد انهم كفروا انفسهم، الواحد يكفر نفسه. واديني بدي لك مثال، يعني قصه واقعيه، بقول له ما دمت انت بتحلق اللحيه كل يوم وده اصرار على معصيه، والاصرار على المعصيه عندك كفر، تبقى ايه؟ قال لي كفر. وراح استدرك، قال لي بس ده اسمه كفر مؤقت، مؤقت في فترة الاستضعاف لغاية لما نتمكن. ده مش كده بس، ده وصلت المسألة ان الاصل هو الغلو مرض والعياذ بالله، وصلت المسألة انه مش يحكم على عوام الناس بالكفر، او زي ما الخوارج حكموا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صحابة اجمعين بالكفر، لا، ده وصلت المسألة في ظل الغلو إلى حد تكفير الأنبياء. الله، ودي جت إزاي طيب؟ هذه عندهم في آية القرآن بتقول وعصى آدم ربه فغوى، المعصية التي وقع فيها آدم أورثته كفرا، إلا إنه لما تاب عاد لحظيرة الإيمان. فإذا وجدوا في القرآن ما يشير إلى أن النبي من الأنبياء وقع في معصية من المعاصي، حكموا عليه بالكفر وسموه كفر لحظ. يبقى الكفر اللي هم فيه اسمه كفر مؤقت، وكفر الأنبياء كفر لحظ، وكفر غيرهم كفر أكبر، كفر مخرج من الملة. وكل هذه التقسيمات، شوف لما يقول لك هو والعياذ بالله البعيد كافر كفر مؤقت، والنبي من الأنبياء لما يقع في الذنب يبقى كفر لحظ، وبقية الناس كفر مخرج من الملة، يقسم الكفر بهذه التقسيمات. لكن لما تيجي تقول له ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال في كفر دون كفر، وقال ليس كمن كفر بالله وملائكته وليس بالكفر الذي يذهبون إليه. يقول لك هذه تقسيمات يعني هو يقول لفظ والعياذ بالله يعني يقول لك تقسيمات داخلة هو بحسب كلامهم وحسب ما كتبوه في كتاباتهم يسموا هذه التقسيمات داخلة. وما اللي انتم قسمتموه يبقى ايه؟ يبقى اسفل. وبعدين لما تصل المسألة لحد انه يحكم على الانبياء بانهم اذا وقعوا في المعصية فقد كفروا، لكنه لانهم انبياء لا يستمرون على هذا الكفر ولا هذا الذنب فيبقى اسمه كفر لحظة. كلام خطير وخطير جدا واخطر من كده ما فيش. وجد هذا المنهج في ظل البعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة بوسطية هذا الدين التي خالفت إفراط الخوارج أو تفريط المرجع. وطبعا كما قلت وكررت جاء فكر التكفير امتدادا لفكر الخوارج، أخذ فترة يطفو على السطح يمكن من بداية سنة 70 أو 71 ولغاية سنة 77 وهو ينتشر في البلاد في المدن والقرى ويجد ردود فعل تساعد على انتشاره لغاية لما قضي على زعماء هذا الفكر. ومن ناحية أخرى وجد بفضل الله عز وجل عدد لا بأس به منهم أفاق لنفسه وعاد إلى صوابه ورجعوا عن فكر التكفير والهجرة وكتبوا كتابات تبين بطلان هذا المنهج. فكانوا كما يقول المثل أهل مكة أدرى بشعابها، لأنك أنت لا تجد فكر التكفير مسطرا في كتاب، إنما نقل على ألسنة شكر مصطفى ورفقائه وتلاميذه. وبعد ذلك دون في بعض الكتب وربما طبع البعض منها مثل كتاب التكفير والهجرة وجها لوجه لواحد كان من عمد التكفير ورجع عنه، وفي كتب أخرى لم تطبع كانت عبارة عن مخطوطات أو كراسات. في فترة ما أنا كنت أدرس رسالة الماجستير التخصص عن ذكر التكفير والهجرة والتي كان نتاجها هذا الكتاب، طبعا كنت أجتهد بأني أعثر على كل ما كتب عن التكفير وضد التكفير ومن كان في التكفير وخرج عنه ومن واللقاء بأشخاص وما إلى ذلك حتى أستوثق لأمر كان ينذر وجود مراجع له تماما في المكتبة الإسلامية. اللهم إلا أنك تجد الفكر مدون مثلا في محاكم الشكر مصطفى، لكن الرد على هذا الفكر موجود في كتب أهل السنة والجماعة. وبما أن الفكر له جذوره القديمة وأصوله التي يمثلها فكر الخوارج، زد على ذلك أنه تبلور وأضيف إليه حتى أخذ شكل الفكر من ناحية العقدية ومن الناحية التشريعية ومن الناحية الاجتماعية. يعني مثلا في العقيدة أمور أساسية تتمثل في تكفير المصر على المعصية وقضية الحاكمية وقضية الحد الأدنى للإسلام. في الناحية التشريعية ما يسمى بقضية الحجيات، قضية الحجيات يعني أن الحجة في الدين قرآن وسنة، ولا قول بقياس ولا إجماع، ومن قال بقياس والإجماع فقد كفر، وبالتالي كفروا كل أئمة المذاهب وأتباع أئمة المذاهب. لماذا؟ لأنهم يقولون بالقياس ويقولون بالإجماع. هذه قضية في الناحية التشريعية، ومن النواحي التشريعية عدم العذر بالجهل أو عدم العذر بالخطأ في التأويل أو عدم العذر بالإكراه. نواحي أخرى المرتبطة بقضية الجماعة والبيعة والهجرة والمرحلية ومفهوم الأمية والتعليم، مفهوم التمكين والاستضعاف، ومفهوم دار الإسلام ودار الكفر. هذه القضايا كلها موجودة في المنهج. طيب احنا عرفنا عناوين وعرفنا مقدمات لهذا الفكر، يعني ليست هذه المقدمة الأولى في حديثنا عن فكر التكفير والهجرة، بل في المحاضرات السابقة رأينا الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب دفعا إلى هذا الفكر. واليوم نريد أن نقف على بعض المبادئ التي اعتنقوها وآمنوا بها لنفرق بين الحق من الباطل والصواب من الخطأ في هذه القضايا. لتكن أولى القضايا قضية الحد الأدنى للإسلام. هو المصطلح ده حد ذاته مصطلح مخترع ومبتدع، يعني كلمة الحد الأدنى للإسلام ده مبدأ عند التكفير والهجرة. لكن هل في عند السلف الصالح من قال انه في حاجة اسمها الحد الأدنى للإسلام؟ لا. طيب ايه الحد الأدنى للإسلام في فكر التكفير والهجرة؟ قالوا هو كل فرائض الإسلام. وأنا هنا بدي تنبيه، كلمة كل فرائض الإسلام تختلف عما يمكن أن يدور بذهنك أو خلدك إنه يعنى بها أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. لا، فلو كانت كلها تبقى بسيطة. وبعدين لو هذا المعنى هو المراد فيقول الحد الأدنى للإسلام هو أركان الإسلام، لكن لهم عنوا بقولهم كل فرائض الإسلام، كل تشريع الإسلام، مع أنه من البداية بنقول لهم نحن نتحدى جماعة التكفير أن يقولوا لنا ما هي فرائض الإسلام. ما هي فرائض الإسلام؟ ما في واحد عدها، ما في واحد حقرها وقال ممكن تكون مثلا 80 فريضة ولا 110 ولا 150، وهم نفسهم ما يعرفوش كل فرائض الإسلام. بيجي قضية من قضايا قدامك وبتقول دي فرض، تعرف ان هي فرض، وبتفرق ما بين ان تكون فرض عين او فرض كفاية، واحيانا لا تسمى باسم الفرض وانما تسمى شرط او تسمى ركن او قد تكون واجبا. زي لما كده في مناسك الحج في شيء اسمه ركن لا يجبره شيء اذا ترك، الوقوف بعرفه ركن، طواف الافاضه ركن، السعي ركن عند ثلاثه من الائمه واجب عند الرابع مثلا. يبقى في ركن وفي واجب، الواجب لو ترك زي واجب رمي الجمرات، واجب المبيت بمنى او بمزدلفة، او واجب ان لا تتجاوز الميقات بدون احرام، هذا الواجب يوم ما يترك بيجبره دم. في شيء اسمه شرط، والشرط منه شرط صحه وشرط كمال، زي ما قلنا الفرض منه فرض عين وفرض كفايه. الشاهد انه امام هذه القضايا انت تقرا كتب السنة، تقرأ كتب الفقه، تعاود تعد الفرائض، ممكن تعرف ايه الفرق بين الفرض والسنة، والفرق بين الفرض والواجب، فرق بين الركن والشرط. لكن عشان في الاخير تطلع بمجموعة ارقام او برقم تقول ان فرائض الاسلام تعتبر 200 فرض، لا، انما ممكن تقول حوالي كذا. فلما يجي يقول لك الحد الادنى للاسلام هو كل فرائض الاسلام دي محدش احصاها وقال هي كذا، زي ما احنا بنقول اركان الاسلام خمسه، لكن فرائض الاسلام كام؟ لو سالنا شكر مصطفى نفسه، لو سالنا شكر مصطفى نفسه الله يرحمه اللي هو يعني صاحب هذا الفكر، مش هيقدر يقول لنا ايه فرائض الاسلام. القضيه وهم يقولون الحد الادنى للاسلام يقول كل فرائض الاسلام، بحيث لو اتى المسلم ب99% منها دون 1% المتبقي فليس بمسلم او فليس مسلما. لو اننا ادينا 99% من الفرائض وبقي 1% فلا يكون الانسان قد ادى الحد الادنى للاسلام. وضرب لذلك مثالا، لو اردنا ان نذهب الى مكان ما وقطعنا معظم المسافه وبقي كيلو واحد فاننا لم نصل اليه ما دمنا لم نقطع. يقولون وهذه بديهيه يجب التسليم بها. طيب، في بيان الحد الادنى من الاسلام لمعرفه من المسلم ومن هو غير المسلم، قالوا لا بد وان يعلن المسلم كفره بالطاغوت وايمانه بالله، وان يكون تسليمه لله وحده، وذلك الذي توجبه الشهاده بقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم الشهاده بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في طاعته، وذلك ركن بيعه النبي صلى الله عليه وسلم اي مبايعته على الاسلام، واتيان الفرائض التي افترضها الله عليه والمداومه على ذلك، ولا ياتي بناقض ينقض اسلامه. كلامه عن الحد الادنى للاسلام لمثابه فهم، لكن شابه الخلق في فارق بين ما هو مطلوب من المسلم وبين الحكم على المسلم. الحكم على المسلم عندنا نحن أهل السنة والجماعة أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكمنا له بالإسلام. استنى يا عم الشيخ، ده قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يجهل معناه، محكوم له بالإسلام ومطالب أن يتعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله من داخل الإسلام، من خلال أنه مسلم، من حيثية إسلامه. نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه وليس بقلبه، محكوم له عندنا نحن الناس بأنه مسلم على قاعدة لنا الظاهر والله يتولى السرائر، وبناء على حديث إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم، وبناء على واقع عملي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين الذين أظهروا إسلاما وأبطلوا كفرا، أنه عاملهم معاملة المسلمين في الظاهر مع أن الله أطلعه على أمرهم وأعلمه بأسمائهم وعرفهم له، ولما نزلت ولا تصلي على أحد منهم كان هناك بيان مكتمل عند النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، كل من مات منهم لا يصلى عليه، حتى مات عليه الصلاة والسلام وترك سر المنافقين مع حذيفة، فما يموت أحد إلا ويأتى بحذيفة ليسأل أهو من المنافقين أم لا، لتنفيذ أمر الله عز وجل في الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومع هذا فكان حكمهم في الظاهر الإسلام، وهذا معناه أن المسلم أن الإنسان يحكم له الإسلام بصدور الشهادتين منه بدون ما يؤدي فرائض الإسلام. يا عم الشيخ، الأول نحكم له بالإسلام بالشهادتين، ثم نطالبه بأركان الإسلام وفرائض الإسلام، لكن لو لم نحكم له بالإسلام بالشهادتين فما قيمة أن يصلي؟ هو غير محكوم له بالإسلام وبيصلي، طب تقبل الصلاة من كافر؟ ولا هنسميه في قائمة الانتظار، نخترع له مصطلح زي المصطلحات اللي اخترعوها، نقول ده في قائمة الانتظار عشان يدخل الإسلام، فلازم يصلي وصوم وزكي وحج ويجاهد المجاهد فريضة، ويأمر بالمعروف وده فريضة، وينهى عن المنكر وده فريضة، ها؟ ونبدأ ندور على بقية فرائض الإسلام وكل ده ولما يحكم له بالإسلام. طب وهل تقبل الصلاة من كافر أو الصيام أو الزكاة أو أي فريضة من فرائض الإسلام؟ ده احنا نقول في الشرط الأول من شروط أي عبادة في العبادات الإسلام، لأن العبادة قربة إلى الله جل وعلا، والكافر ليس من أهل القربات، على الرغم من وجود القول الذي يقول بأن الكافر هو مطالب بتكاليف الإسلام فقد يؤاخذ عليها كما يؤاخذ على عدم الإسلام ذاته، يعني هو مطالب أن يشهد شهادة التوحيد ومطالب بتكاليف، طب هو لم يشهد شهادة التوحيد، إذا لا يطالب بالتكاليف حتى يشهد شهادة التوحيد. فإذا قلنا لا يجوز لنا أن نحكم لإنسان بالإسلام حتى يأتي بكل فرائض الإسلام، فهذا أمر مردود بدهيا، لأنه لن تقبل منه عبادة باعتبار أنه غير مسلم، إنما يحكم له بالإسلام بصدور كلمة التوحيد منه، ثم هو يطالب بأنه يفهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، مطالب أنه يعمل بأحكام الإسلام ويقيم أركان الإسلام ويؤدي فرائض الإسلام. نحن نطالب بكل هذا تحت مظلة الإسلام، لا أننا ننتظر عليه حتى يؤدي الإسلام كاملا مئة مئة وبعدين نقول له أنت الآن مسلم، هذا كلام غير مقبول وغير معقول وغير وارد اصلا. يعني هو عندهم كلام يقول لك ايه: وقد ثبت انه لم يوجد احد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام اخل بهذه الشروط وحكم له بالاسلام. قول لهم ده اللي ثبت، انه ما في واحد شهد شهاده التوحيد وارجى النبي عليه الصلاه والسلام الحكم له بالاسلام حتى يحين وقت الصلاه فيراه ان يصلي ام لا، أو تجب في حقه الزكاة فينظر أيزكي أم لا، أو يهل عليه هلال شهر رمضان فيراه صام أم لا، إلى آخر ذلك. إذن يثبت عقد الإسلام لمن نطق بالشهادتين، ويصير المرء بذلك معصوم الدم والعرض والمال، ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة والزكاة وسائر أمور الدين ويعاقب على تقصيره في شيء منها وهو مطالب بذلك ومحكوم له بالإسلام ما لم يأتي بناقض يناقض الدين أو بأمر يحكم عليه بأنه مرتد ولا يحكم عليه بالردة إلا من بعد إقامة حجة باستيفاء شروط وانتفاء موانع لأنه كما أن الإنسان يكون مسلما باختيار فكذلك لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان باختياره أما إن وقع في أمر من أمور الكفر جهلا أو اضطرارا أو إكراها أو نسيانا أو لسبب من الأسباب الأخرى فيما ذكرناه حول الأعذار في الشريعة خطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل والجنون ومن كان حديث عهد الإسلام ومن نشأ ببادية فإن الإنسان لا يكفر رغم أنفه ولا يكفر من حيث لا يشعر وإنما إذا اختار الكفر وقصده وفعل الفعل عمدا قصدا عن علم عن تذكر عن حرية لا عن خطأ ولا نسيان ولا إكراه ولا جنون ولا جهل لذلك من نطق بكلمة التوحيد فهو محكوم له بالإسلام ثم هو مطالب بأمور الدين من بعد الحكم له بأنه مسلم على عكس ما زعمته فرقة التكفير بأننا لا نحكم له بالإسلام إلا إذا أتى بكل فرائض الإسلام بل كل الأدلة متضافرة على أنه يحكم للإنسان بالإسلام لمجرد نطقه بالشهادتين وذلك في عشرات الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله متفق عليه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم عن المقداد بن عمرو الكندي أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ذلك بعدما قطعها أأقتله؟ قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فهذا رجل قد أثبت له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الإسلام لمجرد أن قال أسلمت لله مع أن قولته هذه جاءت بعد واقعه، كل وقائعها تكاد تصرح بانه قالها تقيا وهربا من القتل، ومع ذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: لا تقتل، فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله، اي له حكم الاسلام كما تصير انت بمنزلته قبل ان يسلم. فاتضح بهذا ان الحكم بالاسلام لا يرجع حتى تتم فرائض الاسلام كما يزعمون. حديث ثالث، وهو حديث أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم كان قد أثخن في المسلمين، أي قتل منهم كثيرا. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال أسامة: فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي فقتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، أي قالها تقية وفرارا من القتل. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: أشققت عن قلبه يا أسامة؟ أشققت عن قلبه يا أسامة؟ وفي رواية: كيف بك بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. فهذا حديث يبين الحكم بالإسلام لرجل قال لا إله إلا الله، وهو حكم من؟ حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل لمجرد أنه تلفظ بالشهادة، وإن كانت كل الملابسات تقول إنها تقية، ومع هذا صدر التعنيف الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة حتى قال قولته: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. وفي هذا نزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا أليس هذا ردا على ما زعموه في قولهم المسلم في حكم الإسلام وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو من أعلن كفره بالطاغوت وآمن بالله وأسلم لله وحده مع شهادته بالنبوة ودخوله في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإتيانه الفرائض التي فرضها الله عليه مع المداومة على ذلك، ولا يأتي بناقض ينقض إسلامه. ثم قال: وهل صح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام أحد من الناس خالف ذلك؟ فأجابوا بأنه ما صح ولن يصح، فأصبح هذا شرطا ضروريا في المسلم. وقلنا: بل ما صح شيء مما زعموه فلم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم إتيان الفرائض لمن أسلم أو عدم إتيانه بناقض، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الإسلام ممن أقر بالشهادتين دون أن ينتظر الحكم له حتى يحين وقت الصلاة أو حول الزكاة أو شهر رمضان إلى آخر ذلك مثلا. وحديث الرابع في غاية الوضوح يبين أن الحد الأدنى للإسلام إن صح التعبير هو أن يشهد المرء الشهادتين ليكون مسلما. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب وهو في مرض موت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عيلة. فأنزل الله قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والشاهد من الحديث: لو لم تكن لا إله إلا الله إسلاما تدخل صاحبها الجنة وتحرم عليه الخلود في النار، فلما يطلبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمه ويلح في طلبها ويقول له: أشهد لك بها يوم القيامة. وفي الحديث مصداق ذلك على العموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الأحاديث في مجموعها كما ترد على فكر التكفير، ترد على الخوارج، كذا ترد على رويدات هذا العصر ممن يسودون صفحات الجرائد والمجلات ويزعمون أن من مات على معصية يخلد بها في النار ولا يخرج من النار، كالذين سبقها رددنا عليهم فيما تغني الإشارة فيه عن العبارة، لأن الأمر يحتاج إلى تنويه فقط. وأحاديث أخرى فيما أخرجه الإمام أحمد عن يسار عن معاوية بن الحكم أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي عشق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. وفي رواية: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذه الرواية التي ذكرت تخالف الرواية التي فيها إشارة إلى السماء والتي تذكر في باب الأسماء والصفات. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين معالم الإيمان لمن أسلم ويعلمهم الحلال والحرام، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الله الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزبة والنقيه، وهي مشروبات مسكرة معروفة عندهم. فهذا مثل والأمثلة كثيرة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس شرائع الإسلام ومسائل الحلال والحرام بعد أن يحكم لهم بالإسلام، وحكمه كان بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كما لا يخفى عليكم أنه يثبت كذلك عقد الإسلام لكل من ولد لأبوين مسلمين أو كانت ولايته للمسلمين منذ صغره قبل بلوغه الحلم، فذاك المسلم المولود بالفطرة أو المسلم الذي هو له حق الولاية أو بولاية أحد المسلمين عليه منذ صغره يكون مسلما. ومن ثبت له عقد الإسلام صار معصوم الدم والمال والعرض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن الأحاديث التي تبين أن الإنسان يحكم له بالإسلام بكلمة التوحيد دون أن ينتظر عليه حتى يأتي بكل فرائض الإسلام، 99% لا يكفي كما زعموا. أننا نجد هذا الحديث عن مالك عن عبيد الله بن الخيار أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ندر فيما ساره، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذن في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. وفي رواية: إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب أو وشى الثوب، أي يدرس ألوانه وأعلامه تبلأ، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فكل هذه الأحاديث دلت على أن المسلم يحكم له بالإسلام بمجرد أن يشهد شهادة الحق وأن يقول كلمة التوحيد، ولا يرجع الحكم له بالإسلام حتى يأتي بكل فرائض الإسلام كما زعموا. فهذه أدلة متضافرة، ثم هي واضحة ظاهرة بحيث لا تحتاج إلى تفسير. وإن كان لأهل التكفير في هذه الأدلة شبهات يعرضونها فيما يسمى بشبهة البيعة أو شبهة الإقرار وشبهات أخرى، ربما يستدعي المقام من باب التوضيح وتتمة المعلومة أن نذكرها، ربما تركناها لوضوح القضية في أذهاننا، فإن الأمر ليس منصبا على الرجل على هذا الفكر على قدر ما هو توضيح لقضايا العقيدة حتى لا ننزلق في نفس المنزلق الذي وقع فيه آخرون بسبب نفس من العلم تعلموه وبسبب شبهات قرت في أذهانهم أو وقرت في عقولهم، آملين أن نضع الحق في نصابه وأن نسير على الصراط المستقيم وأن نلتزم بوسطية أهل السنة والجماعة وبفهم السلف الصالح، مكتفين الليلة بهذا القدر. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.